هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يقرر وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هنية يبعث رسالة جديدة لقائد الثورة يشرح فيها جانبا من جرائم الكيان المحتل بحق الفلسطينيين. حماس تؤكد أن أي هدنة مع الكيان المحتل يجب أن تشمل القدس والأقصى لا غزة فقط. أهلا بكم إلى التفاصيل. قرر كابينة الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الخميس وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات. وذكرت وسائل إعلام الصهيوني أن القرار اتخذ بإجماع الوزراء مشيرة إلى أن اتفاق وقف النار سيسري الساعة 2 PM الجمعة بالتوافق مع المصريين. وكان القيادي في حركة حماس مشير المصري أكد أن أي وقف لإطلاق النار هو إعلان هزيمة وهروب من الميدان أمام ملحمة النصر التي تسطرها المقاومة، التي تمكنت بوحدة موقفها وثورة شعبها من أن تخترق حصون العدو وتبدد أوهامه وتفرض قواعد اشتباك جديدة. ونقلت وسائل إعلام الصهيونية عن مستوطنين في بئر السبع تعليقا على اتفاق وقف النار قولهم: إن حماس هي ما يملي علينا حياتنا. هذا وأكدت حماس أن أي هدنة يجب أن تشمل القدس والأقصى لا غزة فقط، فيما توقعت مصادر أمريكية وصهيونية سريان وقف إطلاق النار يوم الجمعة. وأشار متحدث حماس سامي أبو زهري لوساطات أطراف دولية وإقليمية وقال إن الحركة منفتحة على جهود الوسطاء، بينما يصر كيان الاحتلال على الفصل بين غزة والقدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن التهدئة الشاملة مطلب المقاومة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني المستمر على القطاع إلى 232 شهيدا في اليوم 11 للعدوان. وأشارت الوزارة إلى وجود عشرات النساء والأطفال من بين الشهداء، فضلا عن إصابة 1900 شخص. ارتفاع عدد الضحايا يأتي بعد استهداف طيران الكيان المحتل سيارة مدنية ومنزلا قرب بلدة بيت حانون شمال القطاع. حول مواصلة طائرات الاحتلال الصهيوني غاراتها الوحشية على مدن وقرى قطاع غزة المحاصر، نتابع هذا التقرير.
نعم، الأجواء ما تزال عدوانية إسرائيلية، الغارات لم تتوقف، لا سيما القصف المدفعي في المناطق الشمالية والشرقية. نتحدث أيضا عن استمرار لتدمير المنازل، هناك منزلين في تل الزعتر شمال قطاع غزة تم تدميرهما أيضا نتيجة الآن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقوم بعملية قصف لمنطقة غرب غزة. أيضا القصف المدفعي في المناطق الشرقية تحديدا أدى إلى اشتعال النيران في مصنعين في المنطقة الصناعية، وهناك حريق هائل الآن شرق غزة نتيجة الاستهداف المباشر للمنطقة الصناعية، وتحديدا مصانع للأثاث ومصانع للبلاستيك هي التي تشتعل فيها النيران الآن. القصف المدفعي علي لم يتوقف ولو لساعة واحدة، الاحتلال يحاول تكثيف هجماته على قطاع غزة في هذه اللحظات. بالمقابل أيضا المقاومة لم تتوقف، سواء صباح هذا اليوم من خلال قذائف الهاون أو حتى الرشقات الصاروخية التي كانت قبل قليل. إذا نحن نتحدث عن الساعات الحرجة والحاسمة، إذا كان فعلا صحت الأخبار التي تتحدث عن إمكانية الوصول إلى تهدئة غدا.
استهدفت كتائب القسام حافلة تقل جنودا الصهاينة بصاروخ كورنيت بالقرب من قاعدة زيكيم. وذكرت مصادر إعلامية أنه تم دك موقع محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون، وأمرت سلطات الاحتلال سكان مستوطنة الغلاف بإلزام الملاجئ فورا. في سياق موازن، وجهت قيادة القسام ضربات صاروخية لموقع قيادة جيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية وقاعدة مشمار هنغيف الجوجستية ومقر عسكري قرب بئر السبع، ملحقة بهم خسائر فادحة. وتعرضت مواقع عسكرية صهيونية لقصف صاروخي مكثف من قبل سرايا القدس، كما هاجمت كتائب أبو علي مصطفى بالهوانات تجمعا لآليات الاحتلال وحشوده شرق خان يونس. بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، شرح فيها جانبا من جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. وأوضح هنيته في رسالته أن الاحتلال صعد استراتيجية السيطرة على القدس المحتلة وتهويدها وتغيير طابعها الديمغرافي، مشيرا إلى إصدار الكيان قرارا بتهجير أكثر من 20 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح. ولفتت الرسالة إلى خطط الصهاينة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وإغلاق أبوابه بوجه المسلمين، داعيا إلى تحرك فوري وتعبئة عربية وإسلامية لوقف جرائم الكيان ضد أهالي غزة المحاصرة ورفع يد الصهاينة عن المسجد الأقصى. أكد قائد قوة القدس لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني إن الخط البياني الانحداري باتجاه زوال العدو الصهيوني قد بدأ ولا يتوقف. وفي رسالة بعث بها إلى قائد كتائب القسام في غزة محمد الضيف، أوضح العميد قاآني أن الجمهورية الإسلامية ما زالت على عهدها بدعم الشعب الفلسطيني ولن تتركه مهما تعاظمت الضغوط. وأضاف قآني أن الكيان الصهيوني الغاص يعي تماما أن محور المقاومة الذي يزداد قوة بكل فصائله يقف إلى جانب فلسطين اليوم، معتبرا القدس بوصلة هذا المحور وقبلة جهاده. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 40 فلسطينيا بينهم قادة كبار في حركة حماس، ووصل عدد المعتقلين منذ أحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك إلى أكثر من 1800 معتقل. حول هذه الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين نستمع إلى هذا التقرير.
40 فلسطينيا أصبحوا خلف قضبان السجون الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم قادة في حركة حماس وعلى رأسهم نايف رجوب الوزير الفلسطيني السابق وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمتحدث باسم قائمة القدس موعدنا على إحمدان التابعة لحماس، بالإضافة إلى عدد من الناشطين في الحركة. اعتقالات أقل ما يقال عنها بأنها محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لقمع أي تحرك في الضفة الغربية من شأنه أن يناصر المقاومة في القطاع.
الاحتلال الصهيوني ليس أمامه إلا أن يهرب من المواجهة الحقيقية في غزة، يهرب منها باتجاه التدمير الهائل، باتجاه قتل النساء والأطفال في غزة، وهنا باتجاه الإعدامات والاغتيالات.
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومنذ أحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى وصولا إلى الحرب على القطاع اعتقل أكثر من 1800 فلسطيني في الضفة والقدس بمعدل 100 حالة اعتقال في اليوم الواحد، مما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من انفجار الأوضاع في الضفة والقدس، لأن شظايا هذا الانفجار ستكون قاتلة له أكثر بكثير من شظايا الصواريخ التي تنطلق من القطاع.
الآن يعني إسرائيل يعني عمليا تخوض حرب بالمعنى الشامل للكلمة، وعلى مختلف الجبهات من ضمنها جبهة الاعتقال. هذه الجبهة التي لم تغلق ولا تغلق ولا يبدو أنها ستغلق، سواء كنا نعيش حالة مواجهة مع الاحتلال أو حتى في فترات الهدوء.
تل أبيب ما بعد انتهاء الحرب في القطاع ستعود إلى الحرب الصامتة في الضفة الغربية. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يرى في قطاع غزة خطرا آنيا، فإنه يرى في الضفة الغربية خطرا استراتيجيا، وعليه فهو يعمل بكل ما أوتي من قوة ليمنع الانفجار في الضفة الغربية.
بعد المقدسة تظاهرات شعبية حاشدة للتنديد بالعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين مرددين هتافات تؤكد خيار المقاومة ضد الكيان المحتل. وكانت مسيرة مماثلة نظمت مؤخرا في ساحة الإمام الحسين عليه السلام بالعاصمة طهران، حضرها عدد من المسؤولين الإيرانيين أبرزهم القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية في الجمهورية الإسلامية. حول الاحتجاجات في مدينة مشهد المقدسة للتنديد بالعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني، إليكم هذا التقرير.
هتافات تضامنية مع الفلسطينيين في شمال شرقي إيران تأكيدا على خيار المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، تظاهرة شارك فيها المئات من أهالي مدينة مشهد الإيرانية.
مشاركتنا هنا هي واجب إسلامي وإنساني، ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية.
سيف القدس عنوان هذا الحراك الذي نظمه مجموعة من الطلبة الجامعيين، شارك فيه مختلف الفئات والأصناف والتوجهات الشعبية.
الطلاب العرب في الجامعات الإيرانية شاركوا في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الطلاب الجامعيون في ساحة الشهداء وسط المدينة، تنديدا بإرهاب وجرائم الكيان الإسرائيلي المتواصلة هذه الأيام، حيث راح ضحيتها مئات من الشهداء والجرحى المدنيين.
طبعا ما كنا متوقعين العدد من الحضور، بس الأعداد رغم أن كورونا شرائط كورونا بمشهد بالمدينة هون كانت بالحالة الحمراء، يعني أعداد الكورونا كبيرة، ومع ذلك الإيرانيين إخوتنا إجوا.
يجب أن نقف مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا من أجل مظلوميته. الشعب الفلسطيني مسلوب حقه، مسلوب أرضه. الشعب الفلسطيني مظلوم، الشعب الفلسطيني خانوه الكثير من العرب والقادة العرب والشيوخ العرب المعروفين الذي طبعوا مع إسرائيل.
الدعم الشامل للقضية الفلسطينية ولصواريخها التي تنطلق من غزة، والتحرك الدولي والإسلامي للحد من العدوان من أهم ما جاء في بيان الختام لهذا الحراك الشعبي.
تتواصل التظاهرات والوقفات الشعبية حول العالم احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة ونصرة للقدس والأقصى. فقد شهدت أندونيسيا تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا، طالب المشاركون فيها واشنطن باتخاذ موقف عادل من القضية الفلسطينية والانحياز للإنسانية. وفي سلطنة عمان تم تنظيم وقفة تضامنية بالسفارة الفلسطينية، فيما نظمت قوى سياسية اعتصاما تضامنيا مع فلسطين أمام مجلس الأمة الكويتي. وشهدت مدينة إسطنبول تظاهرة تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، فيما خرجت مسيرات في الأردن والمغرب وتونس تندد بالتطبيع مع الاحتلال. وفي برلين وباريس دعا المتظاهرون لوقف الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني. حول الاحتجاجات الدولية على انتهاك العدوان الصهيوني تابعوا هذا التقرير.
تتواصل التظاهرات السلمية في العديد من دول العالم تضامنا مع الفلسطينيين، حيث جابت تظاهرة شوارع كربلاء المقدسة في العراق، وأعلن المشاركون فيها من مختلف شرائح المجتمع عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني إزاء عدوان الكيان الإسرائيلي الذي حصد أرواح المئات من الأطفال والنساء في غزة وبقية المدن الفلسطينية، معلنين تأييدهم للمقاومة الإسلامية في فلسطين وغزة. وفي إسطنبول نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني التركية مسيرة احتجاجية بالسيارات تحت عنوان قافلة القدس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، وحمل المحتجون الأعلام التركية والفلسطينية خلال تجولهم في أرجاء المدينة، وأدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسط تفاعل ودعم الكثير من المواطنين المارة أثناء مرور القافلة. في اليمن نظمت وقفة نسائية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار القدس أقرب، وأكدت المشاركات أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للشعب اليمني برغم ما يمر به من حرب وحصار منذ قرابة 6 أعوام، مستنكرين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنساء والأطفال في المستشفيات والتجمعات السكنية على مرأى ومسمع العالم، مشددات على ضرورة السعي لتحرير فلسطين من الصهاينة المحتلين. كما خرج العديد من الباكستانيين في كراتشي في تظاهرة مؤيدة ومتضامنة مع الفلسطينيين في مقاومتهم للعدوان والانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل، مطالبين بتحرير فلسطين من سلطة الاحتلال الغاشم. كما تجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين في برلين وسط تصاعد الأعمال العدوانية للكيان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والانتهاكات الإسرائيلية ضد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى. وفي كندا نظمت تظاهرات فلسطينية في هاملتون أونتاريو مساندة للفلسطينيين ومطالبة بتحريرها، كما تجمع مئات النشطاء المؤيدين لفلسطين خارج سفارة الكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهتف المتظاهرون فلسطين حرة حرة وأنقذ الشيخ جراح تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
اعتبرت جبهة العمل الإسلامي اللبنانية ما حققته المقاومة الفلسطينية من صمود وإنجازات وفرض معادلات جديدة عوامل تؤهلها لإملاء شروط تحقيق الأمن المستقبلي. بيان للجبهة أكد أن تحرك أهالي القدس والضفة المحتلتين فاجأ العدو الصهيوني، مضيفا أن اشتباكات الفلسطينيين مع جنود الاحتلال منحت فصائل المقاومة دافعا معنويا قويا للتحرك. وأكد البيان أن المقاومة رسمت خارطة طريق للمنطقة من جديد وأثبتت لعرب التطبيع وللعالم أجمع هشاشة هذا الكيان الذي يتوجب عليه الرضوخ ورفع يده عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لاعتبار يوم غد الجمعة يوما للغضب والنفير العام في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48. وأكدت الحركة في بيان على وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة واستعداده لتقديم كل التضحيات من أجل الدفاع عن القدس. من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية في الضفة الغربية للمشاركة في فعاليات صلاة الفجر العظيم، ثم التوجه لإشعال كل نقاط التماس والمواجهة مع قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية وقرب المستوطنات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع المقاتلة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنه تم إسقاط الطائرة في جبهة نجران بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه بعد، مضيفا أنه سيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقة. في الختام نذكركم بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يقرر وقف العدوان على قطاع غزة. هنية يبعث رسالة جديدة لقائد الثورة يشرح فيها جانبا من جرائم الكيان المحتل بحق الفلسطينيين. حماس تؤكد أن أي هدنة مع الكيان المحتل يجب أن تشمل القدس والأقصى لا غزة فقط. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. إعادة للقاء حدث وحوار، تبدأ معكم هذه الإعادة عند 8:27 من أولى ساعات صباح الجمعة. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة، ثم تفتح لكم صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عند 3:43 يليها شعراء معاصرون. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:15 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم وبرنامج الأخلاق والحياة عند 4:29. عقائد الإسلام عند 4:43. اليمن، التصدي والتحدي عند 5:19. أجمل الحديث عند 6:04 يلي ذلك تعليم اللغة الفارسية. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. تستمعون أحبة الإيمان في الدقائق التالية إلى تلاوة منورة بنور الفرقان الحكيم والذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. هذه التلاوة المعطرة هي من سورة النحل المباركة من بداية الآية 10 حتى نهاية الآية 21. هذا ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا سبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العلي العظيم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. طبعا كل مقدور لله عز وجل مو لازم إلا أن يفعله الله. طبيعي الأشياء كلها مقدورة لله إلا الممتنعات ذاتا. يعني الباري عز وجل قادر على كل شيء، لكن مو كل شيء يقدر عليه يسويه. شوي خل أوضح لك إياها بالعبارة البسيطة، لأن أكو أشياء يقدر عليها الله عز وجل ولكن لا يفعلها لقبحها. مثلا الله تبارك وتعالى قادر على أن يظلم، لكن هل يظلم؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الظلم قبيح. الله عز وجل يعلم أن الظلم قبيح، والباري عز وجل منزه عن القبيح، لا يقدم على فعل القبيح أو لا يقدم. زين؟ فهالأشياء اللي ذكرتها الآية الكريمة كلها مقدورة لله، يمكن الله تبارك وتعالى يعملها، لكن الله تبارك وتعالى لا يعملها لأنها قبيحة في ذاتها. لأن هي هاي المسألة شوي التفت لي، هاي يسموها مسألة القبح والحسن الذاتي. مسألة القبح والحسن الذاتي ملخصا، أنا سبق أن أشرت إلى أكثر من مرة، بس ملخصا أكو نزاع بين المذاهب الإسلامية أن الأفعال هل هي موصوفة بالحسن والقبح لو لا. الحسن والقبح يجي ليها من ناحية الدين، يعني الدين يقول هذا حسن يصير حسن، الدين يقول هذا قبيح يصير قبيح. يعني مثلا الكذب، افرض الآن الكذب يقولون أن الدين قال الكذب مو زين صار مو زين، وإلا ممكن أن يكون الكذب زين، يعني مو ما يتصف الكذب ما بقبح ذاتي لا، لكن لأن الشارع قبحه صار قبيح. مثلا الصدق يقولون الصدق الشارع قال الصدق زين، وإلا مو مسألة أن الصدق هو في حد ذاته زين، لا لا، نفس الشارع قال أنه زين، لما قال زين صار زين. يعني القبح والحسن شرعي، مو عقلي، مو ذاتي، مو ينبع من الأشياء. هذا يسموه مغالطة، يعني نكران للبديهة. أخر أكو أشياء بديهية ما تحتاج مناقشة، مثلا الشمس بيها شعاع، هاي ما يحتاج واحد يجي يقول أن الشمس بيها شعاع، هذا بديهي ما يريد له نقاش أصلا، ما يريد له كلام. كذلك الأفعال بيها حسن وبيها قبح ذاتي، ما إلها علاقة بالشرع. يعني بتعبير آخر، أحكام الشرع غالبا إرشادية. شنو يعني إرشادية؟ يعني يرشدنا إلى حكم العقل باعتبار الشارع سيد العقلاء. يعني الشارع يدري أن العرف والعقل يقول أن الكذب مو زين، حرم الكذب. الصدق جيد، نعم، حتى على الصدق. الأمانة جيدة، حتى على الأمانة. الخيانة قبيحة، نهى عن الخيانة. إذن الأفعال أكو إلها صفة ذاتية، يعني بغض النظر عن الدين. يعني بدون دين، الآن لما تيجي إلى واحد بدائي ما يعرف الدين، يعيش في مكان منعزل، تقول له شنو رأيك بالسرقة؟ السرقة جيدة، يقول لك لا، السرقة مو زينة، بدون أن يعرف أن الدين حرم السرقة. رأسا نفس السرقة هي بها صفة قبح. لما تيجي إلى واحد بدائي يعيش في مجاهل وتقول له تعال العفة جيدة يومو جيدة، يقول لك العفة جيدة، بدون أن يكون هناك دين يقول له أن العفة جيدة. وهذا المعنى الواقع عليه مجموعة من فقهاء المسلمين، عند الإمامية هو مفروغ من عنده، وعند المعتزلة أيضا مفروغ من عنده، وحتى عند بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى مثل ابن قيم الجوزية ونظائرة، يقولون أن الحسن والقبح للأفعال ذاتي مو شرعي. وحتى عند غير المسلمين، أنا أذكر الفيلسوف الإنجليزي سبنسر، سبنسر يقول أكو عندنا قوة أدبية في داخلنا، هذه القوة الأدبية أو الفطرة الخلقية كما يعبر عنها، هذه تخبرنا بمواطن القبح والجمال في الأفعال بغض النظر عن أي منفعة أو أي مذهب. أي عبارة أنقلها لك بالنص. إذن الأفعال إلها حسن وقبح ذاتي، ما يحتاج إلا الشارع يقول هذا حسن أو هذا قبيح، لا لا، نفس الفعل هو إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح، وغالبا حكم الشرع يصير إرشادي. فإذا عرفنا هذا، نلاحظ أن القرآن الكريم من بعد ما ذكر هالأشياء قال أن الله عز وجل قادر على أن يسوي هالأشياء، لكن هل يسوي هالأشياء؟ لا، مو كل شيء قادر عليه الباري عز وجل يسويه، إلا إذا اقتضت المصلحة. أحيانا تقتضي المصلحة مصلحة التأديب، مصلحة بناء المجتمعات، يسلط الله عز وجل النقمة على بعض عباده، وإلا في واقع الأمر ليس كل مقدور لله يفعله الله. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية بها مباحث هامة نحاول نأخذ منها إن شاء الله بقدر ما يتسع له البحث. أولا تقول الآية الكريمة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. زين، شنو هو العذاب اللي يمكن أن يكون من فوقنا أو من تحت أرجلنا؟ أقول المفسرين ثلاث آراء. رأي يقول أن المقصود بالعذاب العذاب المادي، ورأي يقول المقصود بالعذاب العذاب المعنوي. هسه نمر عليهن. أما الرأيان الأولان أو الأوليان، الرأي الأول أن عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، العذاب من فوقنا حبس المطر، ومن تحت أرجلنا حبس النبات. طبعا إحنا منين نشرب الماء؟ نشرب الماء إما من الينابيع أو من الأنهار. الينابيع والأنهار شنو المدد اللي يمدها بالماء؟ قطعا المدد اللي يمدها الأمطار. إذا حبس الله عز وجل الأمطار عن الناس يعني حبس عنهم أصل الحياة، لأن الواقع الحياة مدينة بوجودها للماء، الماء هو أساس الحياة، مصدر الحياة. ولهذا واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله السوائل إلها طعم، كل سائل من السوائل إلى طعم، مثلا سائل طعمه حلو، سائل طعمه مر، سائل طعمه حامض، مثلا بعض الأشربة اللي نشربها واحد مالح حامض أو حلو، الماء شنو طعمه؟ شنو ما إلى طعم معين نقدر نقول أن هذا طعم الماء؟ ما طعم الماء؟ قال الإمام طعم الماء هو طعم الحياة. وفعلا جواب علمي، يعني جواب دقيق جدا، فعلا طعم الماء طعم الحياة. ولذلك أنت مهما تشرب من السوائل ما يغنيك عن الماء أبدا، تبقى بحاجة إلى الماء، لأن الحياة مدينة بوجودها إلى الماء. الماء إذن مصدر الحياة، مصدر حياة الحيوان ومصدر حياة النبات ومصدر كثير من وسائل العمران في الأرض. فإذا كان كذلك، إذا أراد الله عز وجل أن يعذب الناس قطع عنهم المطر، وإذا قطع عنهم المطر نعم قطع عنهم النبات أيضا، وإذا انقطع عنهم المطر والنبات يعني الطعام والشراب ذهب، وإذا راح منا الطعام والشراب ايش تتصور هذا شلون عذاب راح يكون؟ هسه احنا نشكر الله في مناطق الأطعمة عندنا خير كثير ومتوفرة، لكن تصور احنا الآن بالقرن العشرين نعيش واكو مجال اكو مكانات الآن تموت بها الناس من الجوع. الآن هي من أبصرنا بإفريقيا مو بعيد، يموتون من الجوع، يعني تعاين الإنسان تبكي للإنسان، تلاحظ الإنسان هيكل عظمي عليه جلد ليس إلا هذا. أي عذاب أفتك من هذا العذاب؟ هاي المناطق لو كان يتوفر بها الماء ويتوفر فيها الطعام بطبيعة الحال لعاشت في جنة في بحبوحة. فمن أول وسائل العذاب الله عز وجل قد يعذب بعض عباده بأن يحبس عنهم المطر، ثم في نفس الوقت إذا حبس المطر انحبس النبات. ومسألة المطر مسألة بها تسخير، يعني بها تخطيط، مو كما يتصور البعض أن رأسا وجود ضغط إذا صار وصار مكان بانخفاض بالضغط ومكان بارتفاع وإلى آخره، التعليلات اللي ذكروها للمطر صح ما يخالف، تعليلات طبيعية هاي. لكن ليش ما تصير دائما؟ ليش تصير في وقت دون وقت؟ وليش ما تصير في كل الأمكنة؟ ليش في بعض الأمكنة دون بعض؟ وليش ظروف نزول المطر تتوفر في مكان وما توفر في مكان آخر؟ طبعا من ورائها يد مهندس، من ورائها كف خالق، من ورائها يد الله عز وجل، وبطبيعة الحال هو الرازق، هو الذي ينزل المطر ويحبس المطر، وتبعا لذلك ينبت النبات ويمنع النبات. فالبعض بعض المفسرين يقول المراد من العذاب المقصود به من فوق الرؤوس يعني حبس المطر، ومن تحت الأرجل يعني حبس النبات، منع النبات، لأن النبات ينبت في الأرض. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود بالعذاب من فوق الرؤوس مثل أفرض رمي الحجارة ومثل الصواعق، يعني مثل أصحاب الفيل لما أراد الله عز وجل أن ينتقم منهم، لما أراد أن ينتقم منهم وأرسل عليهم الطير الأبابيل كما تشير إليه السورة الآيات المباركة، ورماهم بحجارة من سجيل من السماء أو الصواعق التي تنزل من السماء. الصواعق التي تنزل من السماء أيضا لون من ألوان العذاب، هذا العذاب من فوق الرؤوس، إما حجارة يرمى بها أو صاعقة يرمى بها الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن ينتقم من بعض الناس. في نفس الوقت العذاب من تحت الأرجل مثل الخشف، أحيانا تخشف بهم الأرض، هذا لون من ألوان العذاب من تحت الأرجل. أكو ألوان من الزلازل اللي تكون رأسا تبتلع مدينة بكاملها أو مدن بكاملها، تصور مدينة تصبح ممحية من الوجود في لحظات، في لحظات قليلة. هذا لون من ألوان العذاب. على أنك مهما تريد ترجع للتعليلات العلمية يبقى أكو سؤال واقف يسأل، يقول ليش بهالمكان صار زلزال وبهالمكان ما صار؟ يبقى هذا السؤال. كل التعليلات العلمية اللي توجد أسباب للزلزال تلقاها في بعض الأماكن تنخرم تلك الأسباب، يعني منطقة ما معروف يصير بيها زلازل، ما بيها استعداد أو مو مهيئة للزلازل، ما بيها الشروط الطبيعية مثل ما يقولون، زين، ومع ذلك يحدث بها الزلزال. فتشعر أن المسألة فيها تخطيط، فيها لون من ألوان إرادة العذاب لهؤلاء. زلازل مثلا أو خشف أو نظائر ذلك، هذا تحت الأرجل، وصواعق من فوق الرؤوس أو حجارة من فوق الرؤوس يرمون بها، هذا لون من ألوان العذاب. زين، إذن الرأيين الماديين، نبه لي، هناك الرأي الثالث وهو الرأي المعنوي المروي عن ابن عباس رضوان الله عليه. نبه له للرأي، رأي شوية مهم. يقول المقصود بالعذاب من فوقنا جور الأمراء، ومن تحت أرجلنا جور الطبقات اللي تكون تحت أيدينا. نبه لي شوي للنظرية، والواقع هي نظرية هامة. أنت لا تتصور أن الله عز وجل يمكن أن يعذب أمه أكثر من عذاب أن يرميها بأمير ظالم، بجائر ظالم. ما من شك أنه عذاب لا حدود له، لا يقف عند حد قط، لأن كل أقسام العذاب يمكن تفاديها، لكن هذا اللون من العذاب عذاب يصعب تفاديه. هذا ما في شك أنه نقمة من النقم قد يبتلي الله عز وجل بها عباده. تتأمل أنت لما ترجع إلى تأريخ الأمم، تأريخ الشعوب، تجد أن هذه الأمم ابتليت في مختلف أدوارها بظلمة وبجائرين. هؤلاء الظلمة والجائرون في واقع الأمر كانوا من ألعن أنواع العذاب، من ألعن شياط العذاب، وبالعكس الحاكم العدل من خير أنواع الرحمة، لأنه لا ترحم أمة بقدر ما ترحم بالحاكم العادل بلا كلام. فيعذبها من فوقها بأن يسلط عليها جائرا ظالما يفتك بالأبشار، يفتك بالدماء، يفتك بالأعراض وبالكرامات. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، يقوم واحد إلى عبد الملك بن مروان وهو يخطب، يخطب إلى أن تغيب الشمس. هذا رجل من الصلحاء قاعد بالمجلس جاي ينتظر أن الخليفة يصلي صلاة العصر وهو يصلي وراءه. شاف راح وقت الصلاة وهذا يخطب، قام له قال له أصلحك الله، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، الله لا يعذرك والوقت ما ينتظرك، الوقت راح والله ما يعذرك لأن فوتت علينا صلاة العصر. قال له هذا القلت صحيح، لكن مثلك لا يأمر مثلي. ليش يعني مثلك لا يأمر مثلي؟ ليش يعني، ليش يعني انت صرت عندك اربع عيون؟ ليش يعني؟ شنو لسبب؟ شنو السبب اللي خلاك انت مثلك لا يأمرك مثل هذا؟ هو هذا الجبروت، هذا الطغيان، هذه العجرفة، هاي التفاهة. بينما بالعكس عظماء الناس، يعني انت قد تلقى الانبياء، وما اكو اعظم من الانبياء، الأنبياء يقوم لهم سوقة الناس، يكلمونهم بالكلام الغليظ ومع ذلك يستقبلوهم برحابة صدر، حتى يجسدون معنى العفو، معنى الإنسانية، معنى الخلق العالي. النبي يوزع، يسأل واحد من الأعراب يقول له هل عدلت؟ قال لا والله ما عدلت ولا قصدت. الصحابة تألموا من عنده. دخل النبي الى الدار، طلع على حصته اللي لما وزع الأموال ظلت حصة النبي، شال حصة الطاهية، قال له الان كيف؟ قال له اما الان فنعم، الان ما يخالف عدلت. ما كلم النبي بشيء، بالعكس بش في وجهه وتبسم ونزل إلى مستوى. أما هذا يقول له صحيح أنت هذا إشكالك وارد، الوقت لا ينتظرني والرب لا يعذرني، لكن مثلك لا يخاطب مثلي، اضربوا عنقه، يأمر به فيقتل. كلام يعني عجيب. هذا اللي يصل الأمر مثلا إلى أن يتحكم بالدماء وبالأموال وبالأعراض، وما يقوى على أن يرده راد. أم عزلاء لا تملك شيء، أعزل ما عنده شيء، شي يسوي أمام الظلم وجبروت الظلم وغطرشة وأدوات التدمير التي يمتلكها؟ بطبيعة الحال هذا منتهى العذاب، هذا العذاب من فوق الرؤوس بعد، والعذاب من تحت الأرجل من الغوغاء والخدم. هنا أكو شوية نقطة مهمة أريد أمر بها. حقيقة أنا جاي أقرأ والصحف وأقرأ بكثير من وسائل الإعلام، أستمع إلى كثير من وسائل الإعلام عن المآسي اللي جاي تحصل نتيجة هالطبقة اللي عبر عنها عبد الله ابن عباس بأن العذاب يأتي منها اللي من تحت الأرجل، أفرض نسميهم خدم مثلا. زين، لما تيجي إلى واحد تقول له يا أخي أنت بيت ما بي إلا أنت وبنتك وزوجتك، زين إيه هذا ما يريد له الكثر خدم، أنت وجايب لك ثلاث أربع شباب حاطم ويا مرتك في داخل البيت وحاطم ويا بنتك وبنتك عريانة أمامهم، وأنت تقول مسلم أو تقعد بالليل تصلي وتصوم، يا أخي راح يفيدك صيامك وصلاتك وأنت جاي تيسر لأسرتك أن تنحدر إلى مستوى الرذيلة؟ إيش تتوقع إلى أين راح ينتهي هذا الوضع؟ يعني شنو المبرر أكثر من أنك عندك شكم درهم؟ هذا المبرر بس أنك امتلكت شكم درهم؟ يعني لما امتلكت شكم درهم هذا مبرر لأن تجي تطوح بأخلاقك، تطوح بدينك، تطوح بقيمك؟ شنو الموجب لهذا؟ والحال بيت يمكن أن تكفيه امرأة، معقول امرأة يم امرأة جيب لك امرأة تساعد أهلك، في مانع على أن المرأة اللي تساعد أهلك أيضا كن أنت تنظر إلى نفسك، تعرف نفسك بالنسبة إلها رجل أجنبي، مو هاي لما صارت تخدم بيتك يعني ماكو مانع أن تكون عريانة أمامك، أنت إنسان دم ولحم ورح ينتهي الأمر بيك يوم من الأيام إلى الرذيلة أو إلى الانحدار. شنو المبرر لهذا؟ المآشي اللي جاي تصير، تعرف المآشي الأخلاقية، المآشي الاجتماعية، السؤال أمام الله غدا، مشاكل تترتب على هالظاهرة هاي، هذا لون من ألوان العذاب. جاي تسمع فلان بيت قتلوا به أطفاله، فلان بيت اعتدوا به على بناتهم، فلان بيت سرقوا به أمواله، فلان بيت أفسدوا أخلاق أهله، هذا عذاب وعذاب معنوي. ايش تتصور اكو عذاب اكبر من هذا العذاب؟ هذا عذاب وعذاب كبير، عذاب معنوي، هذا عذاب نشتريه باموالنا، عذاب نشتريه بفلوسنا. انت قد يكون اكو عندك رحم، اكو عندك وسائل اخرى تقدر توفر بها لبيتك راحة، بس كنت تحسب حساب الى اخلاق ابنائك، تربية ابنائك، لأن المربي مؤتمن على العقول. إذا مهندس عقول المربي، أنت لما أجيب لك مهندس يهندس بيتك إذا طلع بالبيت انحراف وغلط مو مشكلة تقدر تهدمه يكلفك شوية أموال، لكن إذا مهندس يهندس أخلاق أولادك بطبيعة الحال إذا انحرفوا أولادك ما رح تملك إرجاعهم إلى الصواب، يعني راح تخسر خسارة لا حدود لها. وهذا رأي مهم جدا، هذا الرأي اللي يروى عن ابن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه أن المقصود به هؤلاء من فوق العذاب من الفوق اللي يجي من الجائر من الحاكم الظالم، واللي من تحت اللي يجي منها الطبقات، يجي من الطبقات التي تسيء وتخلق البلاء. هذا المقطع الأول من الآية الكريمة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. زين، المقطع الثاني، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا القسم الثاني. شنو معنى يلبسكم شيعا؟ يلبسكم شيعا يعني يجعلكم طوائف ممزقة يعتدي بعضها على بعض. كيف؟ الحقيقة هذا قسم من أقسام العذاب أيضا، لعله لا يقل عن القسم الأول. شنو هو؟ هو قسم التناحر بدوافع الشيعة الطوائف، يعني هذا اللي نعبر عنه يعني الطوائف الشيعة اللي تتقاتل يقاتل بعضها بعضا. هاي الواقع الظاهرة اللي يستغلها الاستعمار دائما، يستغلها ويخلق بيها ألف مشكلة ومشكلة، يوزع لك الناس إلى طوائف وإلى شيع، يعتدي بعضهم على بعض ويذيق بعضهم بأس بعض، بعضهم بأس بعض. زين، هذا البلاء اللي تشوفه الآن، وين ما تروح تلقى هاللعبة هاي الخطرة دا يلعب بها. فاللعبة جدا خطرة. تتأمل انت على هالبلد هذا المسكين لبنان جاي يمزق شر ممزق بهذا اللون، بهذا اللون من اللعب، على انه ما اعتقد يوم من الايام المسيح مع النبي ها صار بيناتهم سوء تفاهم، معاذ الله، لان كلاهما رسول من السماء. ها ابدا، لبنان ما اعترك المسيح واحمد يوما، فكذب ما يقال وزور. الواقع ما كان يوم من الايام النبي رسالته تتصادم مع رسالة المسيح. نعم، مصالح هؤلاء تتصادم مع مصالح هؤلاء، هذا صحيح. مثلا تدخل الآن إلى شعوب أخرى تلقاها نفس الوتر يضرب عليه، تلقي إلى المذاهب الإسلامية تلقى أكو من وراء الشتار أيد خبيثة منكرة تحرك لك جماعة، إما أن يكونوا بلهاء تشتغل بلاهتهم، أو تحرك جماعة أصحاب مصالح يتكلم من حدر من وراء مصلحة، تلقى بالقرن العشرين يحكي بأشياء عفى عليها الزمن، يحكي بأشياء ذهبت في وقتها وانتهى كل شيء، يتكلم بلغة الجاهلية. والمفروض أن الله عز وجل جاء بالدين الإسلامي ليوحد المسلمين، وما جاء ليمزق المسلمين ويذيق بعضهم بأس بعض. شلون بيش يذيق بعضهم بأس بعض؟ إما عن طريق القلم أو عن طريق السلاح. أنت هو أول شيء يجي عن طريق القلم، يحرك الأقلام المسمومة، الأقلام الواقع المسمومة، هي هذه أول ما يبدأ الأمر من القلم المسموم، ثم من بعد القلم المسموم ينتهي الأمر إلى وضع مرعب. وهذا مسألة القلم، يعني أنت لما تقرأ الفكرة، الفكرة تلعب دور في تحريك الإنسان. يعني الآن الأقلام يمكن أن تسوي الأرض نعيم ويمكن أن تسوي الأرض جحيم، أنت لما تقرأ لك فكرة غلط دمك يغلي. فهذا القلم عليه مسؤولية أمام الله، اللسان عليه مسؤولية أمام الله، والقلم عليه مسؤولية أمام الله. يعني انت لما يحطون تحت تصرفك وسيلة اعلام، اذا حطوا وسيلة اعلام تحت تصرفك سواء كانت مطبعة او جريدة او اذاعة او جهاز تلفزة، يعني حملوك امانة في عنقك، خصوصا لما تتكلم بالعقائد. التكلم بالعقائد يقتضي الانسان لما يريد ينقل عقيدة واحد يرجع إلى كتب المعتبرة، يقرأ تلك الكتب يشوفها شنو هي ويأخذ رأيه. يعني أنا لما أريد أنقل رأي عن الإمام أبي حنيفة مثلا، أو أنقل رأي عن الإمام مالك، أو أنقل رأي عن المذاهب الإسلامية أو الفقهاء المسلمين، ما لم أرجع إلى مصدر أثق بأن هذا المصدر مصدر صحيح وناقل، ما يمكن أن أنقل العبارة أبدا. ليش؟ لأن هاي العبارة عليها مسؤولية بالدرجة الأولى أمام الله، ومسؤولية ثانية أمام الضمير، ومسؤولية ثالثة أمام الأجيال. لأن أنا جاي أقدم زاد للمسلمين، لما أقدم زاد للمسلمين كون أقدم لهم زاد مغذي، مو زاد مفرق. خلي أضرب لك مثل، الآن أنا فرضني شاب مثقف أدخل إلى مكتبة أتناول أشوف قدام عيني دائرة المعارف القرن العشرين كل شيء منهم ألفها محمد فريد وجدي مثلا اسم لامع وعاش في بلد حضاري في مصر وهاي دائرة معارف أخذها لدائرة المعارف أفتحها مثلا باب الشين أفرض